يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
قال الناظم رحمه الله وهو شيخ الإسلام ابن تيمية: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، بعد أن قال: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. قال بعد: اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. قوله اسمع هذا فعل أمر مبني على السكون، وفيه حث وتحريض على السماع والإنصات. اسمع، لا تشرد، لا يذهب ذهنك هنا وهنا، انصت، اسمع ماذا سأقول لك. هذا لا شك فيه طلب السماع. اسمع كلامي، اسمع قولي، اسمع عقيدتي، اسمع منهجي، ماذا أعتقد وماذا أقول. اسمع بكل شجاعة. والإنصات له ثلاث مستويات للفائدة. الإنصات له ثلاث مستويات: المستوى الأول الاستماع، وهو قريب من الإنصات، وتوجيه الاهتمام والانتباه لمن يحدثك، فهو إصغاء بالقلب والشعور معا، هذا الاستماع. فهذا من أعلى الأمور الاستماع، فهو قريب من الإنصات وتوجيه الاهتمام والانتباه لمن يحدثك، فهو إصغاء بالقلب والشعور. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الاستماع، يستمع بجميع الحواس، بسمعه وبصره وبقلبه، هذا الاستماع. المستوى الثاني مستوى السماع. السماع والسماع ليس كالاستماع، بل دون ذلك. والمستوى الثالث يتمثل في أن ينصت الشخص لفترات قصيرة لما يريد الاستماع إليه فقط، ويبعد عن مسامعه ما لا يرغب في سماعه. يعني يجلس في محاضرة، يجلس في درس، يجلس في خطبة، يجلس في، يحب يسمع أشياء وأشياء ينشغل عنها. هذا المستوى الأخير الضعيف من مستوى السماع، هذا دون السماع. هذا الأخير يسمع شيء ويترك أشياء ما يريد يسمعها. ولذلك قال أهل العلم: الفرق بين السماع والاستماع مثل شخص معه مر في إشارة مرور، إشارة سيارة، وقف بسيارته، وسيارة أخرى بجباره وقفت مشغلة للأغاني والموسيقى، فهذا الإنسان في السيارة الأخرى يسمع يعني صوت المغني وصوت الموسيقى، لكن ما يقصد هو السماع ولا يريد السماع وكاره لهذا السماع ولا هو ملقي له بال وربما متأذي منه، هذا لا إثم عليه في ذلك. الأول الذي في السيارة مشغل الأغاني هذا يستمع، هذا الاستماع الذي يتقصد هذا مستمع. أما مرت وسمعت من سيارة أغاني أو من بيت، هذا السماع، هذا لا شيء عليك فيه. وهل المقصود من كلام المصنف هنا اسمع أو استمع؟ هو قال اسمع، المراد هنا الاستماع، هذا مراده. أما مجرد السمع فلا يكفي، اسمع المراد به الاستماع، لأنه هذا أعلى المراتب الاستماع. اسمع، وقلت لكم أن الفرق بين السماع والاستماع أن السماع قد يكون عن غير قصد فلا يستفيد السامع، وأما الاستماع المقصود الإفادة هذا هو الذي يفيد السامع. والسمع هو أحد الحواس التي يؤخذ بها العلم، السمع أحد الحواس التي يؤخذ بها العلم. فكم من إنسان أعمى لا يقرأ ولكن يسمع، المحاضرات والدروس والمتون والقرآن ويحفظ. فالسماع يعني حاسة من حواس العلم، نعمة من نعم الله. اسمع كلام محقق في قوله. الكلام عند النحويين اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا الكلام. كلام عند علماء النحو هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ أي الملفوظ به صوت، المركب من كلمتين فأكثر، المفيد فائدة يحسن السكوت عليها بالوضع العربي أو بالقصد على خلاف بينهم، بالوضع العربي أو بالقصد على خلاف بينهم. لأن الكلام الإنجليزي لا يسمى كلام، أو الفرنسي أو الهوساوي مثلا. المهم لابد أن يكون بالوضع العربي. اسمع كلام محقق، قوله محقق متثبت يعني في دينه، محقق يعني متثبت في دينه، لا يعتريه شك ولا رجوع عما اعتقده، فهو معتمد على أصل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو التحقيق. فإذا قيل فلان محقق معناه أنه يتثبت فيما يقول وفيما يكتب، ومعوله وعمدته على الكتاب والسنة، بعيد عن التقليد والجهل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الإمام المحقق بحق، وما في هذه المنظومة يشهد على ذلك، ففيها تحقيق مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. اسمع كلام محقق، لا جاهل ولا مقلد ولا متخبط ولا متأرنح ولا شاكك. اسمع كلام محقق، قرأ النصوص ونظر في النصوص وجمع النصوص وحقق النصوص وفهم النصوص، ثم خلص بهذه النتيجة العظيمة المباركة. فأنا محقق. اسمع لكلامي، اسمع كلام محقق، ما أنا يعني متأرنح ولا متأرجح ولا متخبط ولا، اسمع لكلام المحقق. هذه بكل شجاعة، بكل شجاعة يصدع شيخ الإسلام بما عنده من العلم والخير بكل شجاعة. اسمع كلام محقق في قوله. في قوله القول في المسائل العلمية فيما يقوله، القول في المسائل العلمية أي فيما يقوله وفيما يلفظ به وفيما يكتبه وفيما يعمل به. القول يطلق على هذه جميعا، فالقول يطلق على ما هو أعم من اللفظ. القول لا تظن أنه لفظ فقط، لا، يطلق على اللفظ وعلى الكتابة وعلى العمل. فالقول يطلق على ما هو أعم من اللفظ، يطلق على اللفظ فيما إذا كان الكلام بالقول باللسان، ويطلق على الكتابة كما أنه يطلق على الإشارة ويطلق أيضا على الفعل. فقال بيده هكذا عليه الصلاة والسلام عند التيمم، كان يكفيك أن تقول هكذا عند التيمم، ويشرح كيف التيمم، فجعل الكيفية ضربة اليد قول. فكل هذه يطلق عليها أقوال، والمعتقد قول القلب، هذا يطلق عليه كذلك. قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، هذه الشجاعة، وهذا هو الثبات واليقين على ما هو عليه من الحق، لا ينثني عنه ولا يتبدل. ثنى الشيء رد بعضه إلى بعض، ثنى الشيء رد بعضه إلى بعض، مثل ما تثني العصا اللينة أو اللي أو السلك، ترد طرفه هذا إلى الطرف الثاني. ابن تيمية لا ينثني عن هذا الشيء ولا يتبدل، والتبديل التغيير، والمعنى أنه لا يرجع عن ذلك الاعتقاد، لا يرجع عن ذلك الاعتقاد ولا يتبدل مذهب السلف بغيره، لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا ينثني، لا ينعطف، لا يتغير، لا يتبدل عن هذا الحق، عن هذا المعتقد، عن هذا المنهج، عن هذا السلوك الذي هو عليه، لا يرجع عن ذلك، لا ينثني عنه ولا يتبدل. ما أنا متخبط، كل يوم لي رأي ولمعتقد ولي مذهب. هذا ذاك الذي هو كالريش في مهب الريح، ما وضع يعني علمه على قواعد وأسس وثوابت وأدلة وتحقيق ونظر وتقوى لله عز وجل. ولا شك أن القول المبني على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح يعني يكسب صاحبه صفة الثبوت واللزوم وعدم التبدل والتبديل من ثبوت نصوص الكتاب والسنة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فرقت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. فما أخذ من الكتاب والسنة لا سيما باب الاعتقاد الذي اتفق عليه سلف هذه الأمة، هذا لا يحصل له تغيير ولا تبديل ولا نزاع ولا زعزعة بإذن الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد رسخت قدمه في هذا الباب، وقد انبرى لشبه المبتدعة وفندها. إذن هذا معنى هذا البيت الذي ذكره هو البيت الثاني. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. والآن سيبدأ بإذن الله تعالى في شرح هذا القول، ما هو هذا القول وما هو هذا المعتقد وما هو هذا المذهب وهذا المنهج الذي أنت تسير عليه يا شيخ الإسلام ابن تيمية. سيأتي بإذن الله تعالى وسيبدأ بالكلام بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومعتقده في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام ابن تيمية بدأ بالصحابة، والإمام أحمد ابن حنبل في أصول السنة بدأ عقيدته في الصحابة، وهكذا أهل العلم كثير منهم بدأ بهذا، لأن هؤلاء حملة الشريعة وهم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهؤلاء الروافض اختصروا الطريق فطعنوا في الصحابة حملة الشريعة، معناها أنهم طعنوا في دين الله. فجميع الأحاديث التي جاءت عن أبي هريرة غير مقبولة لأنه كافر، وجميع الأحاديث التي جاءت عن عمر غير مقبولة لأنه كافر، وجميع الأحاديث التي جاءت عن عائشة غير مقبولة لأنه كافر. وهكذا حاولوا أن يطمسوا الدين بضرب هؤلاء الصحابة. ولذلك بدأ شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يبين عقيدته ومنهجه في الصحابة، هذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله تعالى.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.